لكنه موجود في كل وجود يعلم كل موجود. يعني أولا يجب أن نقل العبارة هذه من ألسنته، موجود في كل موجود يجب أن نطهر ألسنته منه، وهذا يحتاج إلى وقت إذا كانوا معتادين. عندنا الحمد لله في بلادنا ما يوجد هذا الكلام، لكن يمكن يوجد عندكم من بقايا صوفية وأشبه. نعم، لأن الظاهر عندكم الصوف رخيص. نعم، على كل حال يمكن يوجد الصوفي يقول أنك ترى الله في الشاب الجميل. نعم، موجود هذا، ولذلك تجد بعض وراهم أكثر من حولهم المردان الجميلين، يقول لنا الله ما يصفر هذا، أعوذ بالله. فربما يكون عندهم هذه البقايا من الصوفية إن الله موجود في كل موجود، قل هذه لا يجوز تقولها، لا يجوز أن تقولها، لكن قل إن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. بس لا لا، ما يجوز ما يجوز. المدير ما يستطيع يدبر ولا غرفة الإدارة. نعم،
شيخنا في بعض الأحاديث هناك يدخل يعني في الثلث الأول وفي شط الليل وفي الثلث الآخر، كيف نجمع بينهم؟
احتاج الى تلفون قوي الصوت.
يقول بعض يعني بعض الاحاديث يقول ان النزول يكون في الثلث الاول من الليل، وبعض يكون في الثلث الاخير.
في الثلث الاوسط في بعض الاحاديث الثلث الاوسط، وفي بعض الاحاديث الثلث الاخير. الثلث الاوسط هو الذي يطابق قول الرسول عليه الصلاه والسلام افضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينام في آخر الليل، يقوم ثلث الليل وينام السدس الأخير، كما قالت عائشة ما ألفيته سحرا إلا نائما. فهذا الذي يقول أوسط يكون ابتداء النزول من النصف، من النصف، فيحمل الحديثان لأن كليهما صحيح على أن النزول الإلهي إما أنه من النصف إلى آخر الليل للجمع بين الحديثين بالمقدار، أو يقال أن الرب عز وجل ينزل مرة ثلث الليل الأوسط ومرة ثلث الليل الأخير.
هل يجوز أن يقال يا شيخ مثلا في بداية في أوسط الليل أن الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكة أولا؟
لا 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 أبدا، ينزل هو. نعم
شيخ، انواع المعيه اخذنا اما ان تكون احاطه وتهديد او نصر وتاييد، ونصر وتاييد قلنا اما ليوصل او لشخص، لكن نحن اخذنا ان الله عز وجل احكامه دائما ترتبط بالصفات لا ترتبط بشخص معين لذاته. فالنصر والتاييد عندما قسمنا وصف وشخص قد يفهم البعض ان الله عز وجل نصر هذا لعينه.
لا لا لا، احنا قيدناه بالامثله، قلنا مثل قوله تعالى لموسى وهارون وقوله لنبي، قيدناها بالأمثلة. حتى أيضا معية الخاصة بالشخص في موسى وهارون ومحمد لصفتهم، لا لا فرق بين وصف بين وصف في شخص معين
ووصف مطلق.
نعم هذا يسأل يقول إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أم لا، هل يخلو منه العرش أم لا؟ نقول أما أدبيا فلا تبحث عن هذا، وأنا أقول لمن سألني أنت مبتدع، ما أراك إلا مبتدعا، وأحمد ربك أني أذنت لك أنك تبقى في الدرس، وإلا لطردتك كما طرد مالك من سألك في الاستواء. لأن الصحابة لما حدثهم الرسول بهذا هل قالوا يا رسول الله أن يخرج من العرش أو لا؟ وأنا أعجب أن يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله بمثل هذا ويبحث، لكن شيخ الإسلام مضطر إلى البحث في هذا لأن الناس تكلموا فيه، واتبعه على من تكلم به أولا، وإلا ما لا تجد حرفا واحدا أن أحد من الصحابة قال هل يخرج من العرش أو لا. وحنا مكلفون بعلم هذا، لو كنا مكلفين به لعلمنا الله إياه أو رسول، ف فالسكوت هذا هو الواجب. لكن إذا ابتلينا فنقول إن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول يخلو منه العرش، والقول الثاني لا يخلو منه، والقول الثالث التوقف. التوقف نقول الله أعلم. وشيخ الإسلام يميل إلى أن العرش لا يخلو منه لأن الله ذكر الاستواء ولم يستثني وقتا من الأوقات، وقال إن الجمع بين الاستواء والنزول بالنسبة لله عز وجل ممكن، وإن كان بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لأن المخلوق محدود إذا خلا منه جهة أو إذا انشغل به جهة خلت منه الجهة الأخرى. أما الرب عز وجل فلا يقاس بالخلق، لكني أرى أصلا أن يطهر الإنسان عن هذا الإرادة من الأصل. إيش؟ كيف لا يطلق على كمال نقصانه؟ لا، هو من المعلوم أن كل وصف يتصف الله به فهو كامل، بل هو مو كامل، بل هو الأكمل، لأن الله قال ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. أما بالنسبة للمكر والخداع والاستهزاء والكيد فهذا في موضعه كمال، ولهذا لا يوصف الله به على الإطلاق، يوصف الله به في مقابلة من عامل الله به. يقول عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فكون الله أشد مكرا منهم هذا صفة كمال. الآن ولله المثل الأعلى، لو مكر بك عدوك وكنت أنت أعظم منه مكرا هذا كمال ولا نقص؟ ها؟ كمال. ولهذا يقال الحرب خدع. وذكروا أن علي بن أبي طالب لما أراد أن يبارزه عمرو بن ود، المبارزة تعرفونها، إذا التقى الصفان نادى بعضهم بعضا من يبارز من أجل أن تنكسر قلوب المهزومين في المبارزة قبل ابتداء الحرب، فبارزه عمرو بن ود. لما خرج عمرو بن ود من صفه صرخ علي بن أبي طالب ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو ود أن معه آخر، أنه تبعه آخر من جندي، فالتفت وإذا السيف برقبته. نعم، هذا مكر ولا غير مكر؟ مكر، لكن مكر محمود، لأن عمرو ود ما خرج إلا ليقتل علي بن أبي طالب. فهمت؟ إنهم يكيدون كيدا. نعم، وأكيد كيد في المقابل. قالوا إنما نحن مستهزئون. إيش؟ الله يستهزئ به، يعني مستهزئون بالإيمان بالله، عرفت؟ يخادعون الله وهو خادعهم. لكن انظر قوله تعالى أم يريدون كيدا، ما قال فأنا أكيدهم، لأنه لم يذكر من يكيدون به، فهم يكيدون كيدا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالذين كفروا هم المكيدون، ولم يقل أكيد به، عرفت؟ فالحاصل يا جماعة أن من الصفات التي يتصف الله بها ما لا يوصف بها وصفا مطلقا، بل لا يوصف إلا مقيدا بالمقابل، حتى يتبين أن الله أعلى وأعظم من هؤلاء. يا رجل، من الذي قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة؟ عن الله. الذي قال عن نفسه أتيته هرولة، تقول أنت لم تأتي، لا تأتي هرولة؟ أجب، أجب، اترك لكن خلا يسار. لا يقال. طيب، هل قال الصحابة يا رسول الله الهرولة حقيقة أو كناية عن سرعة الإجابة، وأن الإنسان إذا استجاب لربه لله ماشيا؟ أنت يا أخ، أنا أقول إذا قال الله ورسوله شيئا، إذا قال الله ورسوله شيئا فلا تكلف نفسك، قل آمنت بالله، ولا تقول كيف يأتي هرولة، ولكن الحديث الذي أشرت إليه فيه للعلماء قولان: القول الأول أنه على ظاهره، ونقول هي هرولة يأتي الله عليها على ما أراد، ومن يأتي يوم القيامة فسيأتي على صفة ما، إما هرولة وإلا مشي وإلا على أي صفة، فكذلك إذا أخبرنا الرسول بأنه يأتي هرولة فهو يأتي هرولة ويأتي هرولة، والله أعلم. ومنهم من قال إن هذا من باب بيان أن الله سبحانه وتعالى أسرع إلى عبده من عبده إليه، وقال إن في الحديث ظاهرا، إن في الحديث ظاهرا يدل على ذلك، وهو قوله: من أتاني يمشي فإن إتيان الإنسان الله يمشي، ليس كل عبادة فيها مشي. يعني لو قدرنا مثلا إن الحج فيه مشي، يسعى الإنسان من بلده إلى مكة، وأن في بعض العبادات عبادات المناسك ما هو مشي في الطواف والسعي، ممكن هذا، فإن الغالب أن العبادات ما فيها مشي، الإنسان أقرب ما يكون من عبده وهو من ربه وهو ساجد، ومع ذلك هو ساجد ماكر. ففي الحديث قولا: قول أننا نجليها على ظاهره، ونقول كما قال الله كما قال الرسول عن ربه ونسكت. والقول الثاني نؤوله بناء على أن فيه قرينة تدل على هذا التأويل. نعم.
قول تعالى: وهو شديد المحال. فقيل الصواعق رحمه الله تعالى يطلق صفة المكر الله تبارك وتعالى بهذه الآية: وهو شديد المحال.
نعم.
عندنا بعض من شيخ صوامي في الجامعة لما ذكرنا الصفات المقيدة المكر والخداع، الله يقول: ولله المثل الأعلى، المثل هو الصفة، فلا بد أن يكون مثل ولله الأسماء الحسنى، لهذا ما قلنا المتكلم والمريد غير هذا. فقال هذا، فقال بعض المشايخ: نقول ويمكرون يمكر الله نقرأها، ولكن لا نقول أنها صفة لله لأنها فيها نص كما تفضلتم يا شيخ. فأول ما الجواب على هو شديد المحال؟
طيب، أما قوله شديد المحال فإن هذه الصفة ليست وصف المحال، وصف شدته في محله، وصف شدة المحال في محله، يعني إذا كان المحال صفة كمال فهو شديدها عز وجل، مثل قوله: ويمكرون والله ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: بل الله أسرع مكرا. فلا إشكال فيه، لأن هذه صفة لصفة شديد المحال، فهو وصف للصفة التي هي المحال، والمحال ذكرنا أنه لا يوصف به على الإطلاق.
الذين قالوا: أنتم أهل السنة تقولون نثبتها من جهة كمال فقط. فقال ابن قيم: لا ثبتت مطلقا، وذكر هذه
لا ما فيه نظر، لأن الآية اللي قبلها نفس الكلمة اللي قبلها في الآية: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. مجادلتهم في الله لا شك أنهم يتحيلون على كل ما يستطيعون أو بكل ما يستطيعون من تحقيق قوله، ولا بد أن يكون فيه مكر. وإن شاء الله ترين النص في هذا لابن القيم. نعم. أما القول الثاني فهذا ليس بصحيح أبدا. أولا، من ادعى نسبة شيء إلى 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 شيء فليأتي بالدليل، نطالب بصحة النقل. ثم إذا قالها شيخ الإسلام لا بد أن يكون هناك قرائن تدل على أنه قيدها بشيء، لأن المعروف من حال شيخ الإسلام أنه يتقيد بما جاء في السنة أو القرآن، لكنه ليس بمعصوم، فلا بد أن يكون هناك قبل أن يكون قبل هذا كلام موطئ لها أو كلام متأخر مؤيد لها.
الحسنى والأعلى يا شيخ،
يعني معناها واضح من الحسنى اسم تطيب.
لكن لماذا المتكلم المريد ما جعلناهما من أسماء الله، والمخلوق جعلنا نفس الشبهة يا شيخ؟ المتكلم ما جعل أسماء الله والمكر مثلا.
نعم، المكر يظهر به الأعداء مظهر القول، فيحتاج إلى أن يرد عليهم بما هو أقوى. والكلام المطلق كما تعرف مو على كل حال، قد يكون الكلام قوي وردي، بليغ غير بليغ، حسن غير حسن، فلذلك لم يوصف الله بالمتكلم على الإطلاق، لكن يخبر عنه بأنه متكلم. انت ما يخالف، راح الوقت لكن شرط كثير، والعدم احنا ودنا الفرائض بعد نخلصها. لا ما هو اسم، هو صفة، صفة إذا وجد مقتضى. والأخ ما سأل عن المكر هو اسم ولا لا، يسأل عن بعض الأشياء التي لا تطلق على أنها اسم. لا لا لا، ليس باسم، لا هو صفة. ها؟ كيف؟ أين حصل؟ أنا والله يعني تحقيق العقيدة أهم عندي من كل شيء، يعني لو لم تستفيدوا من هذه الإجازة إلا بعض الأشياء التي في قلوب بعض الناس، لأنه يقرر عليهم أشياء خلاف ما ذكر السنة. وكما قلت لكم وأنا أحرص يعني بقدر ما أستطيع أن يكون تقريري أيضا في باب العقيدة لقواعد، لأن الكلام على كل صفة بمفردها يطول، لكن أحب أن يكون لدينا قواعد مهمة، وأن نعرف أن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الأمة بعدهم هو الأدب، الأدب مع الله، فهمت؟ ومع رسوله. نعم. هو أولا لا بد أن نعلم أن كل شيء يتعلق بإرادته ومشيئته فهو صفة فعلية، فهمت؟ وأن الفعل جنس يدخل تحته أنواع، والأنواع يدخل تحتها أحاد. فمثلا الفعل جنس يدخل فيه الكلام، النزول، الاستواء، الرزق، الإحياء، الإماتة، هو جنس يشمل كل فعل يصدر من الله عز وجل. هذا الجنس يكون فيه أنواع، الكلام أنواع، خبر، استخبار، أمر، نهي، هذه الأنواع أيضا لها أحاد. أقيموا الصلاة هذا واحد، آتوا الزكاة هذا واحد، وكله أمر. فالفعل يعني إثبات الأفعال واسعة لا نفسية.
شيخ المصري نقول أن الصفة التي يسمى بها الله عز وجل هي صفة ذاتية، يعني كل الصفات المستخرجة من الأسماء هي صفات ذاتية.
الآن ما أستطيع أن أجيب عن هذا، يحتاج إلى تأمل. نعم، لأن الخالق منه صفة الخلق، والخلق صفة فعلية. وما في شك يعني يكون الإنسان لا يدرك ما كان خبرا سواء حاضر أو مستقبل، هذا أمر واقع. يعني لو قيل لنا إن الإنسان يكتب كتاب في أمريكا مثلا ويرسل الكتاب بلحظة إلى 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 في القصيم، هذا ما يصير. وش اللي يجيبه؟ معين يطير أمامه جبال وأمامه دور وأمامه أشجار، شو يجي ورقة تجي مع هذا؟ ما يصير. نعم، ما يصدق. كذلك أيضا لما قال بعض الناس، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قرين رآه في سواء الجحيم في وسطها في قرارها، قال له تالله إن كدت لترجين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يعني من يصدق ان هذا في اعلى عليين وهذا في اسفل السافلين ويخاطبه؟ الان وقع من صنع الادم في التلفونات، الان يرى المتكلم فيها صاحبه ويخاطب، بل يعتقدون مؤتمرات وندوات على هذا الراي، يضعون شاشه كبيره وتخرج الناس هذا في ألمانيا وهذا في أمريكا وهذا في باريس وهذا في لندن. ما نصدق. على كل حال أهم شيء أن نقول الرب عز وجل شأنه عظيم كبير فوق ما نتصرف ما نتصور. ما يمكن أن نقيس صفاته بصفاتنا بوجه من الوجوه. الرب يجب أن يكون في القلب تعظيم له لا يساوي أي تعظيم ولا يساويه أي تعظيم. هي المسألة قياسية حتى تقول مثلا هكذا وهكذا كأنما نسأل الله العافية تشرح الله عز وجل وشن أصابعه هل له أظفار هل له شعر. أعوذ بالله. نسأل الله العافية. مسألة ما هي هينة يا أخوان في جانب الربوبية ما هي بهينة. هل أحد يخلق مثل نجم من النجوم أو شمس من الشموس؟ أرسلوا أقمار صناعية إلى ما لا نهاية له وعجزت أن تمكث ولا 50 سنة. هذه لا تحاولون أن تقيسوا الخالق بالمخلوق بأي حال من الأحوال. من نحن؟ خلق الإنسان ضعيفا عليه أن يصدق بما بلغه وأن يعرض عما لا مبلغ. هذا الواجب يا أخوان. ولو حاولتم سوى ذلك ستضلون. عاد انتهى الدرس لكن بناخذ الدرس الفراغ من خالد. نقول إن دل عليه دليل صحيح فهو متعين ومحمود. أما التحريف فمذموم مطلقا. فما هو الفرق؟ إذا استند التأويل إلى دليل صحيح شرعا فهو حق، عرفت؟ ولكننا نقول ليس هذا تأويلا في الواقع بل هو تفسير، وأن ما زعم أن الظاهر فيه خلافه فهو كذب. وأما إذا لم يدل عليه دليل فلا يصح أن نسميه تأويلا. ولهذا نرى أن من سموا أنفسهم أعمال التأويل أنه غير صحيح، لكن تسموا بأهل التأويل تضيفا للموضوع الذي يسلكون أو للمنهج الذي يسلكون. وأحق ما يوصفون به أن يقال هم أهل التحريف. طيب مثلا قال قائل إن قوله تعالى تجري بأعيننا، إذا قلنا المعنى أنها تجري ونحن نراها بأعيننا فهذا تأويل. نقول ما هو تأويل، لأن هذا تأويل بناء على أنك فهمت أن السفينة تجري في جوف العين، وهذا فهم خاطئ، وليس هذا مثل الآية، ولا تفيده الآية بأي حال من الأحوال. فأنت ادعيت أن هذا تأويل بناء على فهمك. والباء في قول التجري بأعينها للمصاحبة، يعني تجري وأعيننا تصحبها، عرفت؟ ومثل أيضا أشياء كثيرة من هذا النوع ذكرنا منها طرفا في كتابنا القواعد في صفات الله وأسماء الحسنى. الخمس انتهت خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونؤمن بأنه تعالى فعال بما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، قولية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها عقول المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله أحكم الحاكمين ومن أحسن لقوم يوقنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات في الإرادة يقول نؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. فعال لما يريد، فكل ما أراده فعل عز وجل، لا يمتنع عليه شيء. والمخلوق هل هو فعال لما يريد؟ لا، قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. فالمخلوق ليس فعالا لما يريد، والرب عز وجل فعال لما يريد، كل ما أراده فعله. وهل يسأل عما فعل؟ قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى لا يسأل أنه أن كل ما فعله فهو الحكمة، فلا يحتاج أن تقول فعلته عبثا، بل هو لحكمة، ولذلك لا يسأل عما يفعل. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل: لما فعلت هذا؟ قال: فعلت لكذا وكذا. وقد تكون هذه الغاية مذمومة. طيب، فعال لما يريد. إذا قال قائل: هذا بالنسبة لما لم يكن فيكون واضح، يعني يريد الشيء المعدوم فيكون، لكن إذا أراد أن يعدم شيئا فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ نقول: نعم، لأن الإعدام فعل داخله فعل. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، نؤمن بأن إرادته نوعان. وهنا يقول قائل: ما الذي دلنا على أنها نوعان؟ الجواب: أن كثيرا من مثل هذا التعبير يدل عليه التتبع والاستقراء، يعني أننا تتبعنا آيات الإرادة فوجدناها لا تخرج عن هذين النوعين. أولا: إرادة كونية، يعني أراد هذا الشيء كونا يقع بها مراده، ولا يلزم أن يكون محبوبا. هذه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا بد. وهل يلزم أن يكون محبوبا؟ لا، قد تكون فيما يحب وفيما لا يحب. مثلا المعاصي، معاصي الإنسان، هل هي مرادة لله كونا؟ نعم، مرادة كونا. هل هي محبوبة؟ لا. الطاعات إذا فعلها العبد مرادة لله كونا، وهل هي محبوبة؟ نعم، محبوبة. إذن الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا يمكن أن يتخلى، لأنه فعال لما يريد. الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون المراد بها محبوبا إلى الله عز وجل، فقد يريد ما لا يحب. عرفتم ولا لا؟ طيب، فإذا قال قائل: كيف يريد ما لا يحب؟ هل أحد يجبره؟ لأننا لا نرى أحدا يريد ما لا يحب إلا مع الإكراه، صح ولا لا؟ قلنا: لا مكره له، لكن يريد ما لا يحب لمصلحة فوق كراهته لما يكره. يريد ما لا يحب لمصلحة تربو على مفسدة كونه يكرهه الله عز وجل. فكفر الكافرين مراد لله عز وجل، مراد لله عز وجل، ولولا ذلك لانتفت الحكمة من الخلق كله. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم إيش؟ فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولولا هذا الاختلاف لبطل الأمر والنهي، ولا يمكن أن يكون الأمر والنهي ساري المفعول مفيدا إلا باختلاف الناس إلى مؤمن وكافر وعاصي ومطيع. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي ولهذا الاختلاف خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولولا أن الله خلقهم مختلفين ما تمت كلمة الله بملء جهنم من الجنة والناس أجمعين، صح؟ لأنه يعني لا يمكن أن يدخل الجنة من ليس من أهلها، قصدي أن يدخل النار من ليس بأهلها. ما أدري واضح ولا غير واضح. طيب، الآن الإرادة الكونية يلزم بها إيش؟ وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله عز وجل. ولذلك نرى المعاصي تقع من بني آدم، الكفر يقع من بني آدم وهو ليس محبوبا إلى الله، لكن هل وقع بإرادته أو بغير إرادته؟ بإرادته. أوردنا على هذا إشكالا وقلنا كيف يريد الله ما لا يحب ما لا يحبه؟ هل لله مكره؟ إذن كيف يريد ما لا يحبه؟ قلنا الجواب أنه يريده لمصلحة تزيد على كراهته له أو على مفسدة كراهته له. ومن أعظم المصلحة أن لا تفوت الحكمة في خلق الخلق، لولا هذا الاختلاف ما كان للخلق فائدة، لأنه لو كان الناس كلهم أمة واحدة تميز المؤمن الكافر لا ما يتميز، كلهم مؤمنين كلهم مؤمنين، كلهم كافرين كلهم كافرين، لا يتميز المؤمن من الكافر إلا إذا كان أحدهم مؤمن أحدهم مؤمنا والآخر كافر. ثم لو كانوا على أمة واحدة وهي الدين فأين أهل جهنم؟ يكون خلق جهنم عبثا، بل وخلق الجنة عبثا، لأنهم إذا كانوا كلهم على ملة واحدة فإنه ليس من المعقول أن يشد واحد ويعصي. على كل حال إرادة الله الكونية تكون فيما أحب وفيما كره. ولما قال رجل من المعتزلة سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، ردا على قول من يقول إن المعاصي تقع في إرادة الله، والصواب أن يقول سبحان من لا يأمر بالفحشاء، هذا الصواب، لأن الله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، أما لا يريد غلط. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن المعاصي تقع بغير إرادة الله. قال له السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وهذه رد جامع عليه، ما دام الناس في ملك الله عز وجل فتقول إن المعاصي تقع بغير إرادته، إذن كان في ملكه ما لا يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى، يقول المعتزل أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أساء؟ هذا إيراد مفحم، يعني إذا منعني الله الهدى ولم أهتد وقضى علي بالردى بالهلاك أحسن إلي أن أساء؟ وش الجواب؟ ما أحسن ما أسأل، يقضي عليه بالردى ويمنعني من الهدى ويقال أحسن إلي. فقال له السني إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والهداية فضل من الله يؤتيه من يشاء. أرأيت لو كان مثلا 10 فقراء صافين يريدون النوال منك فأعطيت 5 وتركت 5، هل أسأت إلى 5 الآخرين الذين لم تعطهم، ولكنك خصصت الآخرين الذين أعطيتهم بفضلك؟ فأقحم الرجل وألقم حجرا ما عاد يستطيع يقول. إذن عقيدتنا أن نقول إن إرادة الله الكونية يلزم إيش؟ وقوع المراد بها، ولا يلزم أن يكون محبوبا إلى الله. وانظر إلى أمثلتها، نعم، وهي التي بمعنى المشيئة، يعني الإرادة الكونية مرادفة تماما للمشيئة. تبي الإرادة الكونية مرادفة إيش؟ للمشيئة، فمعنى أراد أي شاء. مثال ذلك قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. شف ما اقتتلوا ولو شاء الله ثم قال يفعل ما يريد، أي يفعل ما يشاء، أي يفعل ما شاء. والإرادة هنا كونية لأن اقتتالهم ليس محبوبا إلى الله، وكل ما ليس محبوبا إلى الله فإنه مراد بالإرادة الكونية. طيب، وقال تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة إيش؟ ليش؟ لأن الله لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له أي لله. إذن عكس الكونية، عكس الكونية، عجيب يا أخوان. نعم عكسها تماما، لا يلزم بها وقوع المراد، بل قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع. صح. ولا يكون فيها إلا محبوبا لله، لا يمكن أن يريد الله من عباده شرعا ما يكرهه أبدا، بل ما كرهه الله حرمه الله عليه. مثال ذلك قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الإرادة هنا أخانا هنا ساحر مدائم ارفع يدك. شرعية؟ طيب هذه شرعية، والله يريد أن يتوب عليكم، لأنها لو كانت كونية لازم أن يتوب على كل الناس، إذ أن الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد بها. ولو كانت هذه كونية لا لا لكان الناس كلهم قد تاب الله عليهم، لكن يريد أن يحب أن يتوب عليهم. وهذا أيضا هو الميزان للإرادة الشرعية، أن تحل أن يحل محلها إيش؟ المحبة، يعني تكون بمعنى المحبة. فالمحبة والإرادة الشرعية بمعنى واحد، والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد. طيب ناخذ أمثلة على هذا. كفر أبي لهب مراد ولا غير مراد؟
مراد.
السؤال خاص، مراد ولا غير مراد؟ أسألك، ما أسألك بأي إرادة، هل هو مراد أو غير مراد؟ طيب بأي مرادتين؟ الكونية. ماذا تقولون؟ مراد بالإرادة الكونية، لأنه يبغضه، وكل ما وقع وهو مما يبغض الله فهو مراد بالإرادة الكونية. طيب إيمان أبي بكر شراطه مراد لله لا شك، واقع. أي الإرادتين؟ خطأ. خطأ. أي الإرادتين؟ إيمان أبي بكر.
مراد كونه
صحيح يا جماعة؟ طيب لماذا قلت في الأول خطأ؟ لأنه قال كلاهما، والصواب كلتاهما. عرفت؟ لو قلت بالإرادتين سلمت، لكن أردت شيئا. ويقول بعض الناس إن الغراب أراد أن يقتدي، أن يقتدي أو يقلد الحمامة في مشيته، في مشيته. تعرفون الفرق بين مشت الحمام ومشت الغراب؟ فأراد أن يقلدها، حاول حاول، عجز لا يكون مثلها، فأراد أن يعود إلى مشيته الأولى، فإذا هو قد نسيها. فقيل في المثل: ضيع مشيته ومشية الحمامة. أي نعم. طيب إذن إيمان أبي بكر يا أخي محمد. طيب بالإرادتين، نعم بالإرادتين جميعا، الكونية والشرعية. طيب كفر الكافر، نعم كفر الكافر مراد بأي الإرادتين؟ الكونية. طيب إيمان الكافر، يعني أراد الله من الكافر أن يؤمن. لا اتركوا كليهما يا رب تعالى، بالإرادتين لا فيه. ماذا تقول؟ إيمان الكافر مراد بالإرادة الشرعية وليس مرادا بالإرادة الكونية، لأنه لم يؤمن. نقول إيمان الكافر وهو لم يؤمن على كفر، نقول مراد بالإرادة الشرعية لأن الله يحب منه أن يؤمن، ولكنه لم يكن مرادا بالإرادة الكونية لأنه لم يقل. صح؟ طيب نمشي. الخلاصة يا أخوان، الإرادة الآن تنقسم إلى كم؟ دليله تتبع. إرادة كونية وهي التي يقع بها المراد وتكون فيما يحب الله وما لا يحب وترادف لفظ المشيئة. إرادة شرعية وهي التي لا يلزم وقوع المراد بها ولا تكون إلا فيما كان محبوبا لله، وهي ترادف المحبة. ولذلك قريب أن لم نذكرها لكن في نسخة السقر كلها عندكم ما فيها وهي بمعنى المحبة. نعم، على كل حال هي بمعنى المحبة، وربما تفهم من قولنا ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا. مثاله والله يريد أن يتوب عليه، هذه إرادة شرعية لا كونية، لأنها لو كانت كونية لتاب الله على جميع الناس. ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، هذا أيضا مهم. ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضي، لأن مراده تابع لحكمته. ودليل ذلك قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته. فإذا نزل المطر وصار فيه فيضان عظيم هدم الدور وأغرق الزروع، فهذا لا شك أنه ضرر علينا ظاهرا ضرر، لكن نعلم أن الله لم يقدره إلا إيش؟ إلا للحكم. إذا حصلت حروب طاحنة أفنت الرجال وأيتمت الأطفال وأرملت النساء، فإن نعلم أن هذا بقضاء الله وقدره ولا شك، ولكنه صار قدره الله لحكمة، حكمة قد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، لكن نعلم أنها لحكمة. إذا أوجب الله علينا شيئا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإن نعلم وإن كان القتال كره لنا أن فيه مصلحة، ولهذا قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والمهم أن تعلم أن كل شيء قضاه الله وقدره أو شرعه إيش فهو لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفها إطلاقا ولا لغوا ولا لعبا. قال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فكل شيء خلقه الله من دقيق وجليل، من العالم العلوي أو السفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه إيش؟ لحكمة. لكن هل يلزم أن نعلم تلك الحكمة؟ لا يلزم. نعم لا يلزم، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل. ولهذا لما سئل الرسول عن الروح، الروح التي بين جنبينا والتي نموت بفقدها وهي أخص شيء بنا وأدنى شيء إلينا، لما سئل عن الروح ماذا قيل له؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كأنه يقول ما بقي عليكم أن تسألوا إلا عن الروح، ما أكثر العلوم التي فاتتكم. وهذا صحيح. فإذا يجب يا أخواني أن نعلم علم اليقين أن الله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا لحكمة، حتى وإن كان ظاهره أنه ضرر علينا فهو لحكمة. فمثلا الفيضانات التي دمرت البلاد، أغرقت الزروع، هدمت البناء، أهلكت المواشي، أهلكت بعض الناس، مكروهة لنا لكن لحكمة. الذين قتلوا في هذا شهداء، الغريق شهيد أليس كذلك؟ الذي يموت بهدم شهيد، وما أعظم الشهادة؟ الشهادة تساوي كل الدنيا كلها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
لكنه موجود في كل وجود، يعلم كل موجود. يعني أولا يجب أن نقل العبارة هذه من ألسنتنا، موجود في كل موجود، يجب أن نطهر ألسنتنا منه. وهذا يحتاج إلى وقت إذا كانوا معتادين. عندنا الحمد لله في بلادنا ما يوجد هذا الكلام، لكن يمكن يوجد عندكم من بقايا صوفية وأشكر. نعم، لأن الظاهر عندكم الصوف رخيص. نعم، على كل حال يمكن يوجد الصوفي يقول انك ترى الله في الشاب الجميل. نعم، موجود هذا، ولذلك تجد بعض كبراءهم اكثر من حولهم المردان جميلين، يقول لنا الله ما يصفر هذا، اعوذ بالله. فربما يكون عندهم هذه البقايا من الصوفيه ان الله موجود في كل موجود. قل هذه لا يجوز تقولها، لا يجوز ان تقولها، لكن قل ان الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. لا لا، ما يجوز، ما يجوز. المدير ما يستطيع يدبر ولا غرفة الإدارة. نعم.
شيخنا، في بعض الأحاديث هناك يدخل يعني في الثلث الأول، في شطر الليل، وفي الثلث الآخر. كيف نجمع بينهما؟
أحتاج إلى تلفون قوي الصوت.
يقول بعض الأحاديث يقول أن النزول يكون في الثلث الأول من الليل، وبعض يقول في الثلث الأخير.
في الثلث الأوسط، في بعض الأحاديث الثلث الأوسط، وفي بعض الأحاديث الثلث الأخير. الثلث الأوسط هو الذي يطابق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سلسة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينام في آخر الليل، يقوم ثلث الليل وينام السدس الأخير، كما قالت عائشة: ما ألفيته سحرا إلا نائما. فهذا الذي يقول أوسط يكون ابتداء النزول من النصف، من النصف. فيحمل الحديثان لأن كليهما صحيح على أن النزول الإلهي إما أنه من النصف إلى آخر الليل الليل للجمع بين الحديثين بالمقدار، أو يقال إن الرب عز وجل ينزل مرة ثلث الليل الأوسط ومرة ثلث الليل الأخير.
هل يجوز أن يقال يشك مثلا في بداية في أوسط الليل
أن
الله سبحانه وتعالى
يرسل ملائكته أولا؟ لا 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 أبدا، ينزل هو. نعم
شيخ،
نوع
المعية أخذنا إما أن تكون إحاطة وتهديد أو نصر وتأييد. النصر والتأييد قلنا إما لوصف كل شخص، لكن نحن أخذنا أن الله عز وجل
أحكامه
دائما ترتبط بالصفات لا ترتبط بشخص معين بذاته. فالنصر والتأييد عندما قسمنا الوصف لشخص قد يفهم البعض أن الله عز وجل نصر هذا لعينه.
لا لا لا، إن قيدناها بالأمثلة، بل مثل قوله تعالى لموسى وهارون وقوله لنبي. طيب نبي الأمثلة حتى أيضا معية الخاصة بالشخص في موسى وهارون ومحمد لصفته. لا لا فرق بين وصف بين وصف في شخص معين
ووصف مطلق.
وصف نعم هذا يسأل يقول إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أم لا، هل يخلو منه العرش أم لا؟ نقول أما أدبيا فلا تبحث عن هذا، وأنا أقول لمن سألني أنت مبتدع، ما أراك إلا مبتدعا، وأحمد ربك أني أذنت لك أنك تبقى في الدرس، وإلا لطردتك كما طرد مالك من سألك في تلك السورة. لأن الصحابة لما حدثهم الرسول بهذا هل قالوا يا رسول الله من يخلو من عرش أو لا؟ وأنا أعجب أن يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله بمثل هذا ويبحث، لكن شيخ الإسلام مضطر إلى البحث في هذا لأن الناس تكلموا فيه واتبعه على من تكلم به أولا، وإلا ما لا تجد حرفا واحدا أن أحد من الصحابة قال هل يخلو منه عرش أو لا. وهل نحن مكلفون بعلم هذا؟ لو كنا مكلفين به لعلمنا الله إياه أو رسوله، فالسكوت هذا هو الواجب. لكن إذا ابتلينا فنقول إن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول يخلو منه العرش، والقول الثاني لا يخلو منه، والقول الثالث التوقف. التوقف نقول الله أعلم. وشيخ الإسلام يميل إلى أن العرش لا يخلو منه لأن الله ذكر الاستواء ولم يستثني وقت من الأوقات، وقال إن الجمع بين الاستواء والنزول بالنسبة لله عز وجل ممكن، وإن كان بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لأن المخلوق محدود إذا خلا منه جهة أو إذا انشغل به جهة خلت منه الجهة الأخرى، أما الرب عز وجل فلا يقاس بالخلق. لكني أرى أصلا أن يطهر الإنسان عن هذا الإيراد من الأصل. إيش؟ كيف لا يطلق على كمال نقصانها؟ لا هو من المعلوم أن كل وصف يتصف الله به فهو كامل، بل هو مو كامل بل هو الأكمل، لأن الله قال ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. أما بالنسبة للمكر والخداع والاستهزاء والكيد فهذا في موضعه كمال، ولهذا لا يوصف الله به على الإطلاق، يوصف الله به في مقابلة من عامل الله به. يقول عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فكون الله أشد مكرا منهم هذا صفت كمال. الآن ولله المثل الأعلى، لو مكر بك عدوك وكنت أنت أعظم منه مكرا هذا كمال ولا نقص؟ ها؟ كمال. ولهذا يقال الحرب خدع. وذكروا أن علي بن أبي طالب لما أراد أن يبارزه عمرو بن ود، المبارزة تعرفونها، إذا التقى الصفان نادى بعضهم بعضا من يبارز من أجل أن تنكسر قلوب المهزومين في المبارزة قبل ابتداء الحرب، فبارزه عمرو بن ود. لما خرج عمرو بن ود من صفه صرخ علي بن أبي طالب ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو بن ود أن معه آخر، أنه تبعه آخر من جنده، فالتفت وإذا السيف برقبته. نعم هذا مكر ولا غير مكر؟ مكر، لكن مكر محمود، لأن عمرو بن ود ما خرج إلا ليقتل علي بن أبي طالب. فهمت؟ إنهم يكيدون كيدا. نعم وأكيد كيدا في المقابل. قالوا إنما نحن مستهزئون. إيش؟ الله يستهزئ به، يعني مستهزئون بالإيمان بالله، عرفت؟ يخادعون الله وهو خادع. لكن انظر قوله تعالى أم يريدون كيدا، ما قال فأنا أكيدون، لأنه لم يذكر من يكيدون به، فهم يكيدون كيدا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالذين كفروا هم المكيدون، ولم يقل أكيد به. عرفت؟ فالحاصل يا جماعة أن من الصفات التي يتصف الله بها ما لا يوصف بها وصفا مطلقا، بل لا يوصف إلا مقيدا بالمقابل، حتى يتبين أن الله أعلى وأعظم من هؤلاء. يا رجل، من الذي قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة؟ عن الله. الذي قال عن نفسه أتيته هرولة، تقول أنت لم تأتي، لا تأتي هرولة، أجب اترك ذاك، خلى في يسار، لا يقال. طيب، هل قال الصحابة يا رسول الله الهرولة حقيقة أو كناية عن سرعة الإجابة، وأن الإنسان إذا استجاب لربه لله ماشيا؟ أنت يا أخ، أنا أقول إذا قال الله ورسوله شيئا، إذا قال الله ورسوله شيئا فلا تكلف نفسك، قل آمنت بالله، ولا تقول كيف يأتي هرولة، ولكن الحديث الذي أشرت إليه فيه للعلماء قولان: القول الأول أنه على ظاهره، ونقول هي هرولة يأتي الله عليها على ما أراد، ومن يأتي يوم القيامة فسيأتي على صفة ما، إما هرولة وإلا مشي وإلا على أي صفة، فكذلك إذا أخبرنا الرسول بأنه يأتي هرولة فهو يأتي هرولة ويأتي هرولة، والله أعلم. ومنهم من قال إن هذا من باب بيان أن الله سبحانه وتعالى أسرع إلى عبده من عبده إليه، وقال إن في الحديث ظاهرا، إن في الحديث ظاهرا يدل على ذلك، وهو قوله من أتاني يمشي، فإن إتيان الإنسان الله يمشي ليس كل عباد فيه مشي، يعني لو قدرنا مثلا إن الحج فيه مشي، يسعى الإنسان من بلده إلى مكة، وأن في بعض عبادات المناسك ما هو مشي في الطواف والسعي، ممكن هذا، فإن الغالب أن العبادات ما فيها مشي، الإنسان أقرب ما يكون من عبده وهو من ربه وهو ساجد، ومع ذلك هو ساجد ماكن. ففي الحديث قولان: قول أننا نجريها على ظاهره، ونقول كما قال الرسول عن ربه ونسكت، والقول الثاني نؤوله بناء على أن فيه قرينة تدل على هذا التأويل. نعم.
قول تعالى وهو شديد المحال، فقيل الصواعق رحمه الله تعالى يطلق صفة المكر الله تبارك وتعالى بهذه الآية وهو شديد المحال.
نعم.
عندنا بعض من شيخ صامل في الجامعة لما ذكرنا الصفات المقيدة المكر والارتداء، الله يقول ولله المثل الأعلى، المثل والصفة، فلا بد أن يكون مثل ولله الأسباب الحسنى، لهذا ما قلنا المتكلم والمريد غير هذا. فقال هذا، فقال بعض المشايخ نقول ويمكرون يمكر الله، نقرأها ولكن لا نقول أنها صفة لله، لأنها فيها نص كما تفضلتم يا شيخ. فأول ما الجواب على هو شديد المحال؟
طيب، أما قوله شديد المحال فإن هذه الصفة ليست وصف المحال، وصف شدته في محله، وصف شدة المحال في محله، يعني إذا كان المحال صفة كمال فهو شديدها عز وجل، مثل قوله ويمكرون والله ويمكر الله والله خير ماكرين، وقوله بل الله أسرع مكرا، فلا إشكال فيه، لأن هذه صفة لصفة شديد المحال، فهو وصف للصفة التي هي المحال، والمحال ذكرنا أنه لا يوصف به على الإطلاق.
الذين قالوا أنتم أهل السنة تقولون نثبتها من جهة كمال فقط، فقال ابن قيم ثبتت مطلقا وذكر هذه،
لا ما فيه نظر، لأن الآية اللي قبلها نفس الكلمة اللي قبلها في الآية وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، مجادلتهم في الله لا شك انهم يتحيلون على كل ما يستطيعون او بكل ما يستطيعون من تحقيق قولهم، ولا بد ان يكون فيه مكر. وان شاء الله تريني النص في هذا لابن القيم. نعم. اما القول الثاني فهذا ليس بصحيح ابدا. من اولا من ادعى نسبة شيء إلى 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 شيء فليأتي بالدليل، نطالب بصحة النقل. ثم إذا قالها شيخ الإسلام لا بد أن يكون هناك قرائن تدل على أنه قيدها بشيء، لأن المعروف من حال شيخ الإسلام أنه يتقيد بما جاء في السنة أو القرآن، لكنه ليس بمعصوم. فلا بد أن يكون هناك قبل أن يكون قبل هذا كلام موطئ لها أو كلام متأخر مؤيد لها.
الحسنى والأعلى يا شيخ
يعني معناها واضح من الحسنى اسم تفضيل.
لكن لماذا المتكلم المريد ما جعلناهما من أسماء الله والمخلوق عما نفس الشبهة يا شيخ؟ المتكلم ما جعل أسماء الله والمكر
نعم المكر يظهر به الأعداء مظهر القول، فيحتاج إلى أن يرد عليهم بما هو أقوى. والكلام المطلق كما تعرف مو على كل حال، قد يكون الكلام قوي وردي، بليغ غير بليغ، حسن غير حسن. فلذلك لم يوصف الله بالمتكلم على الإطلاق، لكن يخبر عنه بأنه متكلم.
راح
الوقت ما يخالف، راح الوقت لكن شرط يخير والعدم حين ودنا الفرائض بعد نخلصها. لا ما هو اسم، هو صفة، صفة إذا وجد مقتضى. والأخ ما سأل عن المكر هو اسم ولا لا، يسأل عن بعض الأشياء التي لا تطلق على أنها اسم. لا 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 ليس باسم، لا هو صفة. ها كيف؟ أين حصل؟ أنا والله يعني تحقيق العقيدة أهم عندي من كل شيء، يعني لو لم تستفيدوا من هذه الإجازة إلا بعض الأشياء التي في قلوب بعض الناس، لأنه يقرر عليهم أشياء خلاف ما ذكر السنة. وكما قلت لكم وأنا أحرص يعني بقدر ما أستطيع أن يكون تقريري أيضا في باب العقيدة لقواعد، لأن الكلام على كل صفة في مفردها يطول، لكن أحب أن يكون لدينا قواعد مهمة، وأن نعرف أن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الأمة بعدهم هو الأدب، الأدب مع الله، فهمت؟ ومع رسوله. نعم.
هل صح ويقال نسبة النزول مثل الكلام؟
ها؟
نسبة النزول مثل الكلام فيكون صفة ذاتية؟
هو أولا لابد أن نعلم أن كل شيء يتعلق بإرادته ومشيئته فهو صفة فعلية، فهمت؟ وأن الفعل جنس يدخل تحته أنواع، والأنواع يدخل تحتها أحاد. فمثلا الفعل جنس يدخل فيه الكلام، النزول، الاستواء، الرزق، الإحياء، الإماتة، هو جنس يشمل كل فعل يصدر من الله عز وجل. هذا الجنس يكون فيه أنواع. الكلام أنواع: خبر، استخبار، أمر، نهي. هذه الأنواع أيضا لها أحاد. أقيموا الصلاة هذا واحد، آتوا الزكاة هذا واحد، وكله أمر. فالفعل يعني إثبات الأفعال واسعة لا نقصية.
شيخ المصري نقول أن الصفة التي يسمى بها الله عز وجل هي صفة ذاتية، يعني كل الصفات المستخرجة من الأسماء هي صفات ذاتية.
الآن ما أستطيع أن أجيب عن هذا، يحتاج إلى تأمل. نعم، لأن الخالق منه صفة الخلق، والخلق صفة فعلية.
هل
يرد
على الذين أنكروا بعض الصفات الأمور العقلية مثل الذين أنكروا الرسول قالوا إن الله يلزم من هذا قول الله وقال لهم أنكم الناس يستطيعون أن تدركوا بعض الأمور الواقعة، فلو حدثوا قبل مثلا حصول هذه الأجهزة مثل التلفونات قبل حصولها لأنكروها فيقال ما دام ان هذه الامور ما ادركتمها قبل وقوعها فكذلك الله عز وجل لا يمكن ان تدركوا فتاتها على الحقيقه.
هو ما في شك، يعني يكون الإنسان لا يدرك ما كان خبرا سواء حاضر أو مستقبل هذا أمر واقع. يعني لو قيل لنا إن الإنسان يكتب كتاب في أمريكا مثلا ويرسل الكتاب بلحظة إلى 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 هنا في القصر، هذا ما يصير. وش اللي يجيبه؟ معنى يطير أمامه جبال وأمامه دور وأمامه أشجار، شو يجي ورد تجي مع هذا؟ ما يصير. نعم ما يصدق. كذلك أيضا لما قارب بعض الناس قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمجنون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قرين رآه في سواء الجحيم في وسطها في قرارها، قال له تالله إن كدت لترجين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يعني من يصدق ان هذا في اعلى عليين وهذا في اسفل السافلين ويخاطبه؟ الان وقع من صنع الادم في التلفونات، الان يرى المتكلم فيها صاحبه ويخاطب، بل يعتقدون مؤتمرات وندوات على هذا الراديو، يضعون شاشه كبيره وتخرج الناس فيه. هذا في المانيا وهذا في امريكا وهذا في باريس وهذا في لندن، من يصدق؟ على كل حال أهم شيء أن نقول الرب عز وجل شأنه عظيم كبير فوق ما نتصرف ما نتصور، ما يمكن أن نقيس صفاته بصفاتنا بوجه من الوجوه. الرب يجب أن يكون في القلب تعظيم له لا يساوي أي تعظيم ولا يساويه أي تعظيم. هي المسألة قياسية حتى تقول مثلا هكذا وهكذا كأنما صلى الله عليه تشرح الله عز وجل، وشن أصابعه؟ هل له أظفار؟ هل له شعر؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية. مسألة ما هي هينة يا أخوان في جانب الربوبية، ما هي بهينة. هل أحد يخلق مثل نجم من النجوم أو شمس من الشموس؟ أرسلوا أقمار صناعية إلى ما لا نهاية له وعجزت أن تمكث ولا 50 سنة. هذه لا تحاولون أن تقيسوا الخالق بالمخلوق بأي حال من الأحوال. من نحن؟ خلق الإنسان ضعيفا، عليه أن يصدق بما بلغه وأن يعرض عما لم يبلغ، هذا الواجب يا أخوان، ولو حاولتم سوى ذلك ستضلون. عاد انتهى الدرس، لكن بناخذ الدرس الفراغ من خالد. نقول إن دل عليه دليل صحيح فهو متعين ومحمود، أما التحريف فمذموم مطلقا. فما هو الفرق؟ إذا استند التأويل إلى دليل صحيح شرعا فهو حق، عرفت؟ ولكننا نقول ليس هذا تأويلا في الواقع بل هو تفسير، وأن ما زعم أن الظاهر فيه خلافه فهو كذب. وأما إذا لم يدل عليه دليل فلا يصح أن نسميه تأويلا. ولهذا نرى أن من سموا أنفسهم أعمال التأويل أنه غير صحيح، لكن تسموا بأهل التأويل تضيفا للموضوع الذي يسلكون أو للمنهج الذي يسلكون. وأحق ما يوصفون به أن يقال هم أهل تحريف. طيب مثلا قال قائل إن قوله تعالى تجري بأعيننا، إذا قلنا المعنى أنها تجري ونحن نراها بأعيننا فهذا تأويل. نقول ما هو تأويل، لأن هذا تأويل بناء على أنك فهمت أن السفينة تجري في جوف العين، وهذا فهم خاطئ، وليس هذا مثل الآية ولا تفيده الآية بأي حال من الأحوال. فأنت ادعيت أن هذا تأويل بناء على فهم. والباء في قول تجري بأعيننا للمصاحبة، يعني تجري وعيني وأعيننا تصحبها، عرفت؟ ومثل أيضا أشياء كثيرة من هذا النوع ذكرنا منها طرفا في كتابنا القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى. الخمس انتهت
خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونؤمن بأنه تعالى فعال بما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: قولية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها أفعل المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، فقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله من أحكم الحاكمين؟ ومن أحسن قوم يوقنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات في الإرادة، يقول: نؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. فعال لما يريد، فكل ما أراده فعل عز وجل، لا يمتنع عليه شيء. والمخلوق هل هو فعال لما يريد؟ لا، قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. فالمخلوق ليس فعال لما يريد، والرب عز وجل فعال لما يريد، كل ما أراده فعله. وهل يسأل عما فعل؟ قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى لا يسأل أن كل ما فعله فهو الحكمة، فلا يحتاج أن تقول فعلته عبثا، بل هو لحكمة، ولذلك لا يسأل عما يفعل. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل: لما فعلت هذا؟ فعلت لكذا وكذا، وقد تكون هذه الغاية مذمومة. طيب، فعال لما يريد. إذا قال قائل: هذا بالنسبة لما لم يكن فيكون واضح، يعني يريد الشيء المعدوم فيكون، لكن إذا أراد أن يعدم شيئا فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ نقول: نعم، لأن الإعدام فعل داخل في الفعل. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، نؤمن بأن إرادته نوعان. وهنا يقول قائل: ما الذي دلنا على أنها نوعان؟ الجواب أن كثيرا من مثل هذا التعبير يدل عليه التتبع والاستقراء، يعني أننا تتبعنا آيات الإرادة فوجدناها لا تخرج عن هذين النوعين. أولا، إرادة كونية، يعني أراد هذا الشيء كونا، يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا. هذه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا بد. وهل يلزم أن يكون محبوبا؟ لا، قد تكون فيما يحب وفيما لا يحب. مثلا المعاصي، معاصي الإنسان، هل هي مرادة لله كونا؟ نعم، مرادة كونا. هل هي محبوبة؟ لا. الطاعات إذا فعلها العبد مرادة لله كونا، وهل هي محبوبة؟ نعم، محبوبة. إذن الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا يمكن أن يتخلى، لأنه فعال لما يريد. الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون المراد بها محبوبا إلى الله عز وجل، فقد يريد ما لا يحب. عرفتم ولا لا؟ طيب، فإذا قال قائل: كيف يريد ما لا يحب؟ هل أحد يجبره؟ لأننا لا نرى أحدا يريد ما لا يحب إلا مع الإكراه، صح ولا لا؟ قلنا: لا مكره له، لكن يريد ما لا يحب لمصلحة فوق كراهته لما يكره. يريد ما لا يحب لمصلحة تربو على مفسدة كونه يكرهه الله عز وجل. فكفر الكافرين مراد لله عز وجل، مراد لله عز وجل، ولولا ذلك لانتفت الحكمة من الخلق كله. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم إيش؟ فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولولا هذا الاختلاف لبطل الأمر والنهي، ولا يمكن أن يكون الأمر والنهي ساري المفعول مفيدا إلا باختلاف الناس إلى مؤمن وكافر وعاصي ومطيع. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي ولهذا الاختلاف خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولولا أن الله خلقهم مختلفين ما تمت كلمة الله بملء جهنم من الجنة والناس أجمعين. صح، لأنه يعني لا يمكن أن يدخل الجنة من ليس من أهلها، قصدي أن يدخل النار من ليس بأهلها. ما أدري واضح ولا غير واضح. طيب، الآن الإرادة الكونية يلزم بها إيش؟ وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله عز وجل. ولذلك نرى المعاصي تقع من بني آدم، الكفر يقع من بني آدم وهو ليس محبوبا إلى الله، لكن هل وقع بإرادته أو بغير إرادته؟ بإرادته. أوردنا على هذا إشكالا وقلنا: كيف يريد الله ما لا يحب ما لا يحبه؟ هل لله مكره؟ إذن كيف يريد ما لا يحبه؟ قلنا الجواب أنه يريده لمصلحة تزيد على كراهته له، أو على مفسدة كراهته له. ومن أعظم المصلحة أن لا تفوت الحكمة في خلق الخلق، لولا هذا الاختلاف ما كان للخلق فائدة، لأنه لو كان الناس كلهم أمة واحدة يتميز المؤمن الكافر، لا ما يتميز، كلهم مؤمنين كلهم مؤمنين، كلهم كافرين كلهم كافرين، لا يتميز المؤمن من الكافر إلا إذا كان أحدهم مؤمن أحدهم مؤمنا والآخر كافر. ثم لو كانوا على أمة واحدة وهي الدين فأين أهل جهنم؟ يكون خلق جهنم عبثا، بل وخلق الجنة عبثا، لأنهم إذا كانوا كلهم على ملة واحدة فإنه ليس من المعقول أن يشد واحد ويعصي. على كل حال، إرادة الله الكونية تكون فيما أحب وفيما كره. ولما قال رجل من المعتزلة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، ردا على قول من يقول إن المعاصي تقع في إرادة الله، والصواب أن يقول: سبحان من لا يأمر بالفحشاء. هذا الصواب، لأن الله يقول: إن الله لا يأمر بالفحشاء. أما لا يريد غلط، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن المعاصي تقع بغير إرادة الله. قال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. وهذه رد جامع عليه، ما دام الناس في ملك الله عز وجل فتقول إن المعاصي تقع بغير إرادته، إذن كان في ملكه ما لا يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال: أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى، يقول المعتزل: أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أساء؟ هذا إيراد مفحم، يعني إذا منعني الله الهدى ولم أهتد وقضى علي بالردى بالهلاك أحسن إلي أم أساء؟ وش الجواب؟ ما أحسن ما أساء، يقضى علي بالردى ويمنعني من الهدى ويقال أحسن إلي. فقال له السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والهداية فضل من الله يؤتيه من يشاء. أرأيت لو كان مثلا 10 فقراء صافين يريدون النوال منك فأعطيت 5 وتركت 5، هل أسأت إلى 5 الآخرين الذين لم تعطهم؟ ولكنك خصصت الآخرين الذين أعطيتهم بفضلك. فأقسم الرجل وألقم حجرا ما عاد يستطيع يقول. إذن عقيدتنا أن نقول إن إرادة الله الكونية يلزم إيش؟ وقوع المراد بها، ولا يلزم أن يكون محبوبا إلى الله. وانظر إلى أمثلتها. نعم، وهي التي بمعنى المشيئة، يعني الإرادة الكونية مرادفة تماما للمشيئة. تبع الإرادة الكونية مرادفة إيش؟ للمشيئة. فمعنى أراد أي شاء. مثال ذلك قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. شف، ما اقتتلوا ولو شاء الله ثم قال يفعل ما يريد، أي يفعل ما يشاء، أي يفعل ما يشاء. والإرادة هنا كونية لأن اقتتالهم ليس محبوبا إلى الله، وكل ما ليس محبوبا إلى الله فإنه مراد بالإرادة الكونية. طيب، وقال تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة إيش؟ ليش؟ لأن الله لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له أي لله. إذن عكس الكونية، عكس الكونية، أجيبوا يا أخوان. نعم عكسها تماما، لا يلزم بها وقوع المراد، بل قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع. صح، ولا يكون فيها إلا محبوبا لله. لا يمكن أن يريد الله من عباده شرعا ما يكرهه أبدا، بل ما كرهه الله حرمه الله عليه. مثال ذلك قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. الإرادة هنا أخانا هنا صاحب لا ارفع يدك، شرعية. طيب، هذه شرعية، والله يريد أن يتوب عليكم، لأنها لو كانت كونية لازم أن يتوب على كل الناس، إذ أن الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد بها. ولو كانت هذه كونية لا لا لكان الناس كلهم قد تاب الله عليه، لكن يريد أن يحب أن يتوب عليه. وهذا أيضا هو الميزان للإرادة الشرعية، أن تحل، أن يحل محلها إيش؟ المحبة، يعني تكون بمعنى المحبة. فالمحبة والإرادة الشرعية بمعنى واحد، والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد. طيب، ناخذ أمثلة على هذا. كفر أبي لهب مراد ولا غير مراد؟
مراد.
السؤال خاص، مراد ولا غير مراد؟ أسألك، ما أسألك بأي إرادة، هل هو مراد أو غير مراد؟ طيب، بأي مرجتين؟ الكونية. ماذا تقولون؟ مراد بالإرادة الكونية، لأنه يبغضه، وكل ما وقع وهو مما يبغض الله فهو مراد بالإرادة الكونية. طيب، إيمان أبي بكر شراطه مراد لله لا شك، واقع. ها، أي الإرادتين؟ خطأ. خطأ. أي الإرادة؟ إيمان أبي بكر.
شيخ، هذا مراد كوني وصحيح، مراد كوني وقع، مراد شرعي أن الله يحب.
صحيح يا جماعة. طيب، لماذا قلت في الأول خطأ؟ لأنه قال كلاهما، والصواب كلتاهما. عرفت؟ لو قلت بالإرادتين سلمت، لكن أردت شيئا. ويقول بعض الناس إن الغراب أراد أن يقتدي أو يقلد الحمامة في مشيته، تعرفون الفرق بين مشية الحمام ومشية الغراب؟ فأراد أن يقلدها، حاول عجز لا يكون مثلها، فأراد أن يعود إلى مشيته الأولى فإذا هو قد نسي. فقيل في المثل ضيع مشيته ومشية الحمامة. أي نعم. طيب، إذن إيمان أبي بكر يا أخي محمد. طيب، بالإرادتين. نعم، بالإرادتين جميعا، الكونية والشرعية. طيب، كفر كافر. نعم، كفر كافر مراد بأي الإرادتين؟ الكونية. طيب، إيمان الكافر يعني أراد الله من الكافر أن يؤمن. لا، اتركوا كليهما يا رب تعالى بالإرادتين. ماذا تقول؟ إيمان الكافر مراد بالإرادة الشرعية وليس مرادا بالإرادة الكونية، لأنه لم يؤمن. نقول إيمان الكافر وهو لم يؤمن على كفر. نقول مراد بالإرادة الشرعية لأن الله يحب منه أن يؤمن، ولكنه لم يكن مرادا بالإرادة الكونية لأنه لم يقل. صح. طيب، نمشي. الخلاصة يا أخوان، الإرادة الآن تنقسم إلى كم؟ دليله تتبع. إرادة كونية وهي التي يقع بها المراد وتكون فيما يحب الله وما لا يحب وترادف لفظ المشيئة. إرادة شرعية وهي التي لا يلزم وقوع المراد بها ولا تكون إلا فيما كان محبوبا لله وهي ترادف المحبة. ولذلك قريب أن لم نذكرها لك في نسخة السقط كلا عندكم ما فيها وهي بمعنى المحبة. نعم، على كل حال هي بمعنى المحبة، وربما تفهم من قولنا ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا. مثاله والله يريد أن يتوب عليه، هذه إرادة شرعية لا كونية، لأنها لو كانت كونية لتاب الله على جميع الناس. ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، هذا أيضا مهم. ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تابع لحكمته. ودليل ذلك قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته. فإذا نزل المطر وصار فيه فيضان عظيم هدم الدور وأغرق الزروع، فهذا لا شك أنه ضرر علينا ظاهرا ضرر، لكن نعلم أن الله لم يقدره إلا إيش؟ إلا للحكم. إذا حصلت حروب طاحنة أفنت الرجال وأيتمت الأطفال وأرملت النساء، فإن نعلم أن هذا بقضاء الله وقدره ولا شك، ولكنه صار قدره الله لحكمة، حكمة قد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، لكن نعلم أنها لحكمة. إذا أوجب الله علينا شيئا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإن نعلم وإن كان القتال كره لنا أن فيه المصلحة، ولهذا قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والمهم أن تعلم أن كل شيء قضاه الله وقدره أو شرعه إيش فهو لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفها إطلاقا، ولا لغوا ولا لعبا. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فكل شيء خلقه الله من دقيق وجليل، من العالم العلوي أو السفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه إيش؟ لحكمة. لكن هل يلزم أن نعلم تلك الحكمة؟ ها؟ لا يلزم. نعم لا يلزم، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل. ولهذا لما سئل الرسول عن الروح، الروح التي بين جنبينا والتي نموت بفقدها، وهي أخص شيء بنا وأدنى شيء إلينا، لما سئل عن الروح ماذا قيل له؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كأنه يقول: ما بقي عليكم أن تسألوا إلا عن الروح، ما أكثر العلوم التي فاتتكم. وهذا صحيح. فإذا يجب يا أخواني أن نعلم علم اليقين أن الله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا لحكمه، حتى وإن كان ظاهره أنه ضرر علينا فهو لحكمه. فمثلا الفيضانات التي دمرت البلاد، أغرقت الزروع، هدمت البناء، أهلكت المواشي، أهلكت بعض الناس، مكروهة لنا لكن لحكمة. الذين قتلوا في هذا شهداء، الغريق شهيد أليس كذلك؟ الذي يموت بهدم شهيد. وما أعظم الشهادة؟ الشهادة تساوي كل الدنيا كلها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.